بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس 12 بعد 300، ولا زلنا في باب فضل الحج المبرور، وبقي علينا الحديث الأخير في هذا الباب، وهو ما أخرجه البخاري قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الحديث طبعا يدل على فضل الحج المبرور الذي لا جناية فيه كما مر معنا. فمن حج لله، حج لله يعني مخلصا لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة، حج لله فلم يرفث ولم يفسق. الرفث يطلق على الجماع وعلى التعريض بالجماع، ويطلق على القول الفاحش بشكل عام، أي كلام فاحش يقال له رفث. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. فهنا لا يرفث المراد به الفاحش من القول. ولذلك ورد في كتاب مواهب الجليل، وهو من كتب الفقه المالكي، ذكر فيه خليل وهو مؤلف الكتاب، أن مالكا، الإمام مالك بن أنس رحمه الله، كان إذا أحرم لا يكلم أحدا إلا بما لا بد منه حتى يطوف طواف الإفاضة، لكي لا يبدر منه كلام قد يفوت عليه المغفرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث، هذا أولا. ثانيا: ولم يفسق. الفسق هو المعاصي بشكل عام. أصل الفسق لغة هو الخروج، يقال فسقت الرطبة من قشرتها إذا خرجت، ففي اللغة الفسق هو الخروج. إلا إبليس ففسق عن أمر ربي، خرج عن أمر الله سبحانه وتعالى. والفأرة تسمى فويسقة في اللغة، لأنها تخرج من حجرها على الناس وتفسد عليهم، يعني متاعهم. فإذا هذا معنى الفسق لغة، والمراد به الخروج عن طاعة الله، فكل في خروج عن طاعة الله يسمى فسقا. فقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هنا المراد كيوم ولدته أمه، يعني ولا ذنب عليه، لأن المرأة يولد ولا ذنب عليه. طبعا لا نريد أن يعني نأتي إلى أقوال الآخرين بأن الخطيئة التي أخطأها سيدنا آدم هي في رقبة كل إنسان، ولذلك ربنا عز وجل يعني ضحى بسيدنا عيسى ليرفع عنه هذه الخطيئة. الناس لا خطأ عليهم، يولد المرء ولا ذنب عليه. لذلك قال هنا: كيوم ولدته أمه، يعني بغير ذنب. هذا النص أيها الإخوة ظاهره بغير ذنب يعني مطلقا، معنى هذا ظاهره غفران الصغائر والكبائر، وكذلك التبعات. ما التبعات؟ يعني حقوق العباد، هيك ظاهر الحديث. نعم، رجع كيوم ولدته أمه، والإنسان لما حين تلده أمه لا ذمة عليه. فلذلك بعض العلماء فهموا هذا وقالوا إن الحج يكفر التبعات، يعني ظلم العباد بعضهم بعضا الحقوق يكفرها الله سبحانه وتعالى. هذا قاله القرطبي في كتاب المفهم، والحافظ ابن حجر قال هذا الظاهر هو من أقوى الشواهد لحديث يرويه العباس بن مرداس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونص الحديث الذي رواه ابن عبد البر في كتاب التمهيد الجزء الأول صفحة 128 يقول: إن الله غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التباعات، ضمن عنهم التباعات. فيعدون ظاهر هذا الحديث شاهدا لحديث العباس ابن مرداس رضي الله تعالى عنه. ولكن في الحقيقة أن هذا الحديث ضعيف، يعني لا يحتج به حديث العباس ابن مرداس. نعم، ومع ذلك السيوطي في كتابه التوشيح نعم اعتمده، يعني اعتمد المعنى وقال هو مصرح به في حديث آخر ولو كان ضعيفا، فيكون هذا من خصائص الحج. يعني هكذا حاولوا أن يجمعوا بين مختلف الأحاديث. الأصل أن حقوق العباد لا تغفر إلا بمسامحة العباد أنفسهم، وهذا معلوم لديكم. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تعالى أتكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. ثم ولى الرجل، فقال النبي: علي بالرجل. جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ماذا قلت؟ قال: سألتك أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. صوروا سيدنا جبريل نزل خصوصي لهذه المسألة لكي يبين أن حقوق العباد لا يغفرها الله إلا أن يغفرها أصحابها. طيب، إذن معروف أن حقوق العباد لا تغفر، وأن الإنسان الذي يتوب من المعصية عليه أن إن كانت المعصية تتعلق بحقوق العباد أن يرد إليهم حقوقهم. يعني هذه المسألة معروفة من الدين بالضرورة، يعني كما يقال. طيب كيف هنا يقال وضمن عنهم التباعات؟ قال: لعل هذا في الحج خاصة، لعل ذلك. وحتى أحد علماء المالكية اسمه الشيخ زروق في شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني قال: حمله العلماء على الخصوص بهذا الأمر الخاص، يعني موضوع إيه؟ الحج. لكن جمهور العلماء ماذا قالوا؟ حقوق العباد لا تغفر. الإمام الطبري قال كلام جميل، قال: ضمن عنهم التباعات، يعني حقوق العباد، محمول بالنسبة للمظالم على من تاب وعجز عن وفائها. إذن هذا مخرج آخر، إنه من تاب وعجز عن الوفاء حينئذ ضمن الله تعالى له هذه الحقوق وهذه التباعات. وجرى على ذلك يعني بعض العلماء قالوا: الحديث هذا رجع كيوم ولدته أمه يشمل الكبائر والتباعات، يعني المظالم، لكن في حق من تاب وعجز عن الوفاء، أما الحقوق فلا تسقط. هنالك نص جميل جدا نقلته من كتاب المعيار المغرب، وهو كتاب يشتمل على فتاوى كثيرة، نقل كلاما لسلطان العلماء العز ابن عبد السلام، وهذا كان راسخا في العلم والفقه والحديث، ومعروف العز بن عبد السلام سلطان العلماء، لا نريد أن نتحدث عنه الآن، عسى أن نتحدث عنه في وقت آخر يكون مناسبا. قال العز بن عبد السلام، واسمعوا هذا الكلام الدقيق، قال: الذي يسقطه الحج هو المعاصي والمخالفات دون حقوق الآدميين ودون حقوق الله تعالى، وهذا أمر تنبهوا له، قال: ودون حقوق الله تعالى كالصلاة والزكاة والصيام والكفارات وأنواع العبادات، فمن ترك الصلاة أو الزكاة أو غيرهما من الحقوق فالحج يكفر عنه إثم التأخير، لأنه هو الذنب والمعصية، وأما إسقاطه لما استقر في الذمة من صلاة أو زكاة أو نذر فهو خلاف إجماع المسلمين. شايفين كلام الجميل؟ وفعلا نص الحديث: رجع كيوم ولدته أمه بالنسبة للذنوب، فالحج يكفر الذنوب ولكن لا يسقط الحقوق. لذلك قال الإمام ابن عبد السلام، العز ابن عبد السلام، قال: إنما يكفر عنه إثم التأخير. نعم. ثم قال الإمام العز ابن عبد السلام: فالذي يوجبه الحج الذي اجتنب فيه الرفث والفسوق إنما هو إسقاط المعاصي والمخالفات، وليست حقوق الله تعالى معصية ولا مخالفة حتى تندرج في الحديث. يعني إذا واحد الصلاة والنذر والصيام هي مخالفة حتى الله يسقطها؟ لا. فالذي يسقطه ما ذكره الحديث أنه تسقط إيه؟ المعاصي والمخالفات. شايف كلام دقيق؟ قال: وليست حقوق الله تعالى معصية ولا مخالفة حتى تندرج في الحديث، فإسقاطها بالحج شيء لم يقله أحد من أهل العلم. إذا من ذهب إلى الحج وعليه زكاة لم يؤدها، أو عليه نذر لم يفي به، هل أسقطه الحج؟ لا، لم يسقط الحج. لو عليه صلاة كان تاركا للصلاة وذهب إلى الحج، هل يسقط الحج هذه الصلاة؟ قال: هذه حقوق الله، حقوق الله معصية حتى تسقط؟ لا. فإذا كلام دقيق وكلام يعني منضبط. لذلك قال كلام آخر العز بن عبد السلام، سئل فأجاب مرة أخرى، قال: زعم بعض الناس أن الحج يسقط ما في الذمة من الحقوق كالصلاة والزكاة وغير ذلك من الحقوق، قال: وذلك خرق للإجماع، وإنما يكفر الحج المبرور إثم التأخير لأنه هو الذنب. يعني لم يصلي أخر الصلاة هذا إثم، لم يصم أخر الصيام هذا هو الإثم، أخر أداء الزكاة هذا هو الإثم، فهو يغفر الله تعالى له إثم التأخير. أما إسقاطه، كرر العز، لما استقر في الذمة من صلاة أو زكاة أو نذر فلم يقل بذلك أحد من علماء المسلمين، بل عليه أن يأتي بذلك كله. هذا الكلام الذي قاله العز بن عبد السلام سبقه إليه الترمذي صاحب السنن، صاحب الكتاب المعروف. ماذا قال الترمذي فيما نقله عنه القسطلاني؟ قال: هو مخصوص، رجع كيوم ولدته أمه، هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله. كيف؟ حقوق الله، عليك نذر ما أديته، هذا عدم أدائه معصية، فيسقط الله المعصية، أما النذر نفسه يجب عليك أن تأتي به. لذلك قال الإمام الترمذي، قال: هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله، ولا تسقط الحقوق نفسها، فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله لا تسقط عنه لأنها حقوق لا ذنوب. إذن هذه يعني أنا أعيد ترسيخها لتستقر في الأذهان، الحقوق لا تسقط، ما الذي يسقط؟ الذنوب والمعاصي. فقال لأنها حقوق لا ذنوب، إنما الذنوب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج لا العمل نفسه. وبالتالي واحد راعى الحج وكانت قد وجبت عليه الزكاة لعشرين سنة وعاد من الحج، ما الذي يجب عليه؟ أن يحسب العشرين عام زكاة ويدفع هذه الزكاة. عليه نذر لم يفي به، ماذا يجب عليه؟ أن يؤدي هذا النذر. ما الذي سقط عنه بالحج؟ إثم التأخير. عليه صلوات لم يصلي، ماذا عليه؟ أن يصليها. نعم تصلى قضاء، كل فرض يصلي معه فرض آخر أو إلى آخره ما يعني يراه هو مناسبا. المهم أن يعلم أن الحقوق نفسها لم تسقط، وإنما سقط إثم تأخيرها. نعم هذه قضية هامة تتعلق بهذا الحديث لكي نعلم ما الذي يغفره الله تعالى بالحج. الأمر الآخر إخواني الكرام الذي يشير إليه الحديث وهو أمر هام جدا جدا جدا، ما هو؟ قال أعيد لكم نص الحديث، وهذه قضية يجب أن تكون يعني العمود الفقري لحياة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علق المغفرة على التزام الأخلاق الفاضلة وعلى التمسك بالشمائل الحميدة، علق المغفرة وقبول الحج على التزام القيم الإسلامية العظيمة التي حثنا عليها الله وحثنا عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا من حج فلم يرفث ولم يفسق، ليست العبادات بشكل آلي يغفر الله بها الذنوب، لأن العبادات لها مقاصد أيها الإخوة. ما هي مقاصد العبادات؟ المقصد الأول العبودية لله لا شك في ذلك، الانقياد لله سبحانه وتعالى. ولكن هناك مقصد ثاني وهو هام جدا، نعم بأهمية العبودية لله، هي أن ترتقي بالمسلم إلى الأخلاق الحسنة. فالعبادات التي أمرنا الله بها ليست طقوسا لا معنى لها، وليست رسوما لا مدلول لها، هذه العبادات كلها تنطوي على محرك يتحرك بالمؤمن ليرتقي به إلى الفضائل والكمالات وحسن الخلق. نعم أيها الإخوة، فالعبادات تصقل نفس المسلم وتهذبها وتقتلع منه رعوناتها وتتزع منه مساوئها، هذه العبادات أيها الإخوة. ما يظن أحد أن العبادات لا أثر لها في الحياة، كل من يظن أن العبادات لا أثر لها في الواقع وفي الحياة وعبارة عن انحناء ثم ارتماء إلى الأرض ثم قيام ولا أثر لهذه الصلاة في الواقع، فقد أساء فهم الدين وقد شوه الدين. فليست العبادات طقوسا لا معنى لها أيها الإخوة، كما يفهم اليوم للأسف كثير من المسلمين، يظن أن العبادة بمعزل عن الأخلاق العامة، بمعزل عن الحياة، لا علاقة لها بالحياة، بل العبادة هي التي تنظم الحياة، وهي التي تنظف الحياة، وهي التي تقوم الاعوجاج في الحياة. والدليل على هذا أيها الإخوة، لو أردت الآن أن أستفيض فيه يعني لم تد بي الدرس إلى آخره وضممت إليكم درسين آخرين، لأن عندي من ذلك الكثير وفيه الأدلة على أن أعظم عبادة في الإسلام هي الخلق الحسن. أعظم عبادي في الإسلام هي الخلق الحسن، والأحاديث والآيات تدل على ذلك دلالة بينة واضحة. فإذا العبادات لها مقاصد أن ترتقي بك إلى درجة حسن الخلق. وإذا قرأنا الآيات أيها الإخوة نجد مصداق هذا. الله سبحانه وتعالى قال في الحج مثلا، ونحن بصدد الحج، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا تهذيب للأخلاق وصقل للنفوس، هذا هي العبادة الحج، تعودك على الصبر، على كظم الغيظ، تعودك على الحلم، تعودك على ضبط اللسان، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تعالوا بنا مثلا إلى الصلاة. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن لها أثر حقيقي في الحياة، والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يستفد من صلاته ولم ينتفع بها. نعم، تعالوا بنا إلى الصيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي الكلمة الجامعة لكل محاسن الأخلاق. يعني اقرأوا تفسير التقوى في القرآن الكريم، تجد مثلا: أعدت للمتقين الذين ينفقون، إذا كرماء مو بخلاء، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه التقوى. الصيام يؤهلك ويرفعك ويرتقي بك لتصل إلى هذه الأخلاق الفاضلة. طبعا اقرأوا بقية الآيات التي تتعلق بالتقوى تجدوا مصداق ذلك. تعالوا إلى الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى في آية فرضية الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هذه العبادات، هذه عبادات أربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، كلها لها مقاصد سامية ولها أهداف عالية ولها غايات مفيدة لها علاقة بصميم الحياة. فلما نجد اليوم واحد يصلي ولكنه فظ غليظ، ولكنه غاش، ولكنه محتال، ولكنه يعني حاد جدا لا يطاق، معنى ذلك أنه لم يستفيد من هذه العبادات التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. ومن هنا لم يستفد، أقول لم يستفد وأنا يعني لا أتألى على الله، ولكن من قول النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، وهكذا أيها الإخوة. فهذه العبادات إذا لم تعمل عملها في حياتنا معنى ذلك أنها ولدت ميتة. هذه العبادات إذا كانت في جوارحنا حية يجب أن تثمر هذه الأخلاق، وأما هذه العبادات إذا أتينا بها وهي ميتة معنى هذا لن تثمر هذه الأخلاق ولن ترتقي بنا إلى هذه الفضائل. ميتة، واحد صلى صلاة ميتة، ما معنى صلاة ميتة وصوم ميت وحج ميت؟ لم يفقه معناه ولم يدرك مغزاه ولم يدرك آثاره التي يجب أن يصل إليها. فلما كانت هذه العبادات ميتة لم ترتقي ولم تحرك أصحابها إلى الواقع الإسلامي الحقيقي الذي يجب أن يصل المسلم إليه. يجب أن يكون المسلم أحسن الناس خلقا، وخاصة المصلي والصائم والملتزم. نحن نتألم حين نسمع هذا والله ملتزم وفعل كذا، هذا ملتزم ولسانه بذيء، ما لا تقولوا ملتزم بقى، لا تقولوا ملتزم إلا لمن حسن خلقه، أما الذي خلقه فاحش بذيء كلامه ساقط أفعاله فظة أحماله فجة، فهذا ليس بملتزم ولو كان يقوم الليل كله. عرفنا أيها الإخوة؟ وكم شوه كثير من الناس هذا الدين المشرق الوضيء، كم شوه صفحته البيضاء ونوره الساطع بسوء أفعالهم وسوء خلقهم، فلم ينتفعوا من هذا الدين بشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ما هو الشرط للمغفرة؟ فلم يرفث ولم يفسق. والله لو كان الحديث من حج لله رجع كيوم ولدته أمه كنا قلنا إذا ما له علاقة موضوع الأخلاق والفضائل والآداب، ما له علاقة، لا، هي الأصل وهي الشرط، من لم يحققه لم يصل إلى المغفرة. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعسى إن شاء الله في وقت آخر آتي لكم بكل الأدلة التي تبين لكم هذا المعنى الذي قلته لكم، ونحن بحاجة ماسة جدا إلى هذا المعنى، لأن أزمتنا اليوم ليست أزمة عبادات، والله كل الناس عم تصلي، تروح على الجوامع يوم الجمعة وغير يوم الجمعة بتلاقي المسجد ملان، وتعوا على صلاة التراويح وبرمضان بتلاقوا المسجد يغص بالمصلين، اذهبوا إلى الحج 3 ملايين نسمة. فهل أزمة المسلمين اليوم أزمة عبادات؟ شو رأيكم يا جماعة؟ لا والله مو أزمة عبادات، عم يصلوا ويصوموا ويحجوا، ولكن لك في الحج بتقاتلوا، بالحج هن بالحج بتقاتلوا، أحيانا بيسبوا الدين كمان يعني. فإذا لم يفهموا هذه العبادات على الإطلاق. من أراد أن يحج يجب عليه أن يعرف معنى الحج ومعنى العمرة ومعنى الصلاة ومعنى الصيام. لذلك تجد دائما سهام موجهة إلى المصلين وإلى الحجاج وإلى المعتمرين وإلى الصائمين، لأنهم خرجوا عن ضوابط هذه الشريعة وعن أخلاقها التي ترفعنا إليها هذه الشريعة الغراء. فإذا سؤال، هل أزمتنا في عبادات؟ لا، أزمة المسلمين اليوم بماذا أيها الإخوة؟ بعدم التمسك بالأخلاق الفاضلة. ما في واحد منا إلا غضوب جدا بيطلع خلقه فورا، إذا كان بتناقشه بكلمتين لو بيطلع بإيده يخبطك ما بيقصير. إيه نعم، فتزاك تجد ما أسرع أن نختلف، ما أسرع أن نولع، ما أسرع أن نشتعل. وين الإسلام؟ وين الأخلاق الفاضلة العظيمة؟ وين التقوى؟ وين أعمال التقوى؟ لذلك أيها الإخوة هذا أقول لكم لتبلغوه، طبعا أنا لا أقول لكم من باب النصيحة لكم، أنتم كلكم فضلاء وكرماء، لكن أقول هذا لنؤكد هذا المعنى ولنبلغه للناس جميعا. كلنا أيها الإخوة مسؤولون أن نبلغ هذا الكلام للناس جميعا. العبادات في الإسلام ليست طقوسا لا معنى لها أبدا، ليست أعمال مجرد عن أهداف وحكم، وإنما العبادات لترتقي بنا إلى الفلاح. اسمعوا، لا، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا هذه توصلنا إلى الفلاح، والفلاح أعلى وأرقى ما يتصور من الحضارة في الحياة في الدنيا والجنة يوم القيامة، فلاح. قرنها مع الصلاة ليبين أن الصلاة توصل إلى الفلاح. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من هم المفلحون؟ قد أفلح المؤمنون. من أفلحوا؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا هو الفلاح. إذن الصلاة يجب أن توصلك إلى الفلاح، إلى أن تكون لأماناتك وعهدك راعيا. نعم. وإذا قرأنا كذلك في سورة المعارج لما قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. من هم هؤلاء المصلون الذين يعنيهم الله سبحانه وتعالى؟ اقرأوا. الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، إلى آخر الصفات الكثيرة التي وردت في كتاب الله لتبين لنا أن هذا هو الفلاح الذي يجب أن يصل إلى المؤمن. وإن لم يصل إليه المؤمن فيقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. واحد دخل المسجد فلم يطمئن بأركان الصلاة، كان يصلي كنقر الديك، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. شلون لم تصلي؟ هو صلى. كيف النبي قال له لم تصلي صلى الله عليه وسلم؟ هو صلى، يعني كأنه لم يصلي، أبطل له الصلاة. كذلك هؤلاء الذين يصلون ولكنهم ليسوا لأماناتهم، لا تنطبق عليهم الآية ليسوا لأماناتهم وعهدهم راعين، والذين هم متكبرون وليسوا عن اللغو معرضين، نقول لهم ارجعوا فصلوا فإنكم لم تصلوا، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة توصل إلى الفلاح، وعرفنا ما هو الفلاح بنص القرآن الكريم. ذاك أيها الإخوة فعلا الإنسان يتكلم هذا الكلام بحرقة. لماذا؟ لأن أوضاع الأمة أوضاع مؤلمة، ولما سلط علينا شذاذ الآفاق بسبب أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بأن يعود المسلمون إلى دينهم عودا حميدا، وبأن يفهموا حقائق هذا الدين ويعرفوا مقاصده ويعرفوا غاياته التي أرسل الله نبيه من أجلها. النبي صلى الله عليه وسلم اختصر رسالته كلها بكلمة قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، اختصر الرسالة كلها بهذه الكلمة. حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الذي يوحى إليه وهو المؤيد من الله سبحانه وتعالى وهو أفضل البشر وخير الخلق، مع هذا كله قال الله له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما هي فائدة ولو كنت رسول؟ لا تشفع لك رسالتك ولا تشفع لك نبوتك ولا أنك مؤيد من الله أو من الوحي. الناس بدها معاملة حقيقية. أنت لما صليت لربك، شو استفاد الناس منك؟ لما صمت لمن؟ لله. شو استفاد الناس منك؟ الذي يستفيده الناس منك صدقك، أمانتك، حلمك، تواضعك، استقامتك، طيب معشرك، حسن كلامك، هذا الذي يستفيده الناس منك، لا يستفيدون من صلاتك. يعني نحن الآن أيها الإخوة إذا أردنا أن نصدر هذا الدين إلى غير المسلمين، وإذا أردنا أن نصدره إلى أوروبا وأمريكا، نصدر نبعث لهم أحكام الصلاة وأحكام الصيام؟ لون تعال شوف شلون بنصلي لحنا، شو بدهم فيك؟ شلون بتصلي؟ شلون بتصوم؟ هل نصدر لهم أحكام الإسلام تبع الصلاة لا، نقول لهم تعنظروا إلى الوفاء بالعهد، انظروا إلى الرحمة، انظروا إلى التواضع الذي يوجد لدى المسلمين. وفي ديننا بفضل الله تعالى من الفضائل والشمائل والكمالات ما يدهش العقل، والله في إسلامنا بفضل الله تعالى ما يدهش العقل. وأصلا كل من دخل في الإسلام بشرق آسيا كلهم بماذا دخلوا؟ عن طريق الأخلاق الفاضلة، أخلاق التجار. ما في واحد شاف واحد عم يصلي أم عجبته الصلاة أم دخل في الإسلام، لا. وما واحد شاف واحد صايم قال له شو صايم والله منيح لك أنا حب أسلم أنا، لا. فالذي جذب الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى إنما هي الأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية الكاملة التي تحققت أولا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى له وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت هذه الأخلاق العظيمة يعني بمجموعها وبحذافيرها مجموعة بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردتم التواضع، الحلم، الكرم، الرحمة، ماذا نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه الأخلاق التي دعانا ربنا للتأسي بها، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم أيها الإخوة الكرام، هذا الأمر الذي يجب أن نعيده ونبدئه ونعيده، يجب أن نكرره وأن نؤكد عليه حتى نعلم أنه، نسأل الله أن لا نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، يعني رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نعم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. والأخلاق أيها الإخوة، يعني الأخلاق الفاضلة يجب أن تحمل نفسك عليها حملا، يعني الأخلاق الفاضلة لا تأتي إلا بالمجاهدة ولا تأتي إلا بمخالفة النفس. قد يكون الإنسان يقول أنا والله حكون إن شاء الله خلوق ومحترم وفاضل بس لحالي، لحتى يعني لوحدي تصير هكذا، لما بتصير لوحدك. الأخلاق تحتاج إلى ترويض، إلى مجاهدة، إلى أن تخالف هواك، تخالف نفسك. نعم، فإذا جاهدت هواك وحملت نفسك حملا على الأخلاق الفاضلة يجب أن تحملها على التواضع. نعم، لأن نفسك تحدث، كل نفس أيها الإخوة تحدث الإنسان بالكبر، كل نفس تحدث الإنسان بالغلبة، كل نفس تحدث صاحبها بأن لا يكون له نظير وأن يمحو الناس أمام وجهه. فلذلك الأخلاق الحسنة والتحلي بأخلاق الإسلام تحتاج إلى ماذا أيها الإخوة؟ إلى مجاهدة. اسمعوا هذه الكلمة الرائعة، كظم الغيظ. شو معنى كظم الغيظ؟ يعني بدك تلجم نفسك الجام، مو تسترسل وراء نفسك تقول لهم يا أخي أنا مو بإيدي، ما بيطلع بإيدي أبدا. والله هذا الكلام إذا بتقول أنا ما بيطلع بإيدي كأنك عم تناقض النبي نفسه، كأنك عم تناقض رب العالمين لما قالوا الكاظمين الغيظ. لما النبي قال لك لا تغضب، إذا أو يعني بدنا نقول إنه كأنه كلمات النبي كانت عبثا لا سمح الله، فما مسموح لأحد يقول أنا ما بيطلع بإيدي، لأنه لو لم يكن هذا في طوقنا واستطاعتنا لما كلفنا ربنا به ولما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم به، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. كلمة، اسمعوا هذه الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما معناها؟ معناها أن كل ما كلفك الله به فهو في وسعك، ما دمت كلفت به فهو في وسعك. فإذا قلت أنا ما بيطلع بإيدي كأنك عم تقول لله أنت كلفتني أمر مو بوسعي والعياذ بالله، هيك معناتها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معنى هذا أن كل ما كلفنا الله به فهو في وسعنا، ولم يظلمنا الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض القضايا التي أردت يعني أن أنوه إليها، نعم، وأن يعني اغتنمت الفرصة من هذا الحديث الدال على هذا، نعم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط المغفرة بحسن الخلق ربط، قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. وأعود أختصر فأقول أيها الإخوة بأن الأخلاق تحتاج إلى مجاهدة ومكابدة وترويض حتى تصل إليها، لأن الأصل بالنفس أنها تريد أن تشد صاحبها لتخرجه عن القصد ولتخرجه عن الاعتدال ولترمي به إما في الإفراط وإما في التفريط. هيك طبيعة النفس، تنزع بصاحبها نزاعة، نعم، تنزع الإنسان ليكون إما مفرطا أو مفرطا، نعم. والقصد هو اجتناب هذين الطرفين، نعم، الإفراط والتفريط. فإذا لابد من الحمل على ذلك ولابد من الترويض. من الأحاديث طبعا التي تدل على أن أعظم عباده هي حسن الخلق قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. هذا حديث صحيح وصريح. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما قال من كثرة الحج والعمرة، وما قال من قيام الليل، ولا قال من كثرة الصيام. ماذا قال؟ ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة أو إن الرجل، روايات، ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني صائم الدهر وقائم الليل طيلة العمر بحسن الخلق، وقد يكون لا يؤدي إلا الفرائض فقط، لا يؤدي إلا الفرائض، ويبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فإذا أيها الإخوة، هذا يعني وجدت فسحة من الوقت فأردت أن أذكر بعض الأدلة على ذلك، لكن عندي أدلة كثيرة جدا تبين أن أعظم عبادة في الإسلام هي الخلق الحسن الذي أمرنا الله تعالى أن نتحلى به، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحقق به، نعم، وكانت حتى العبادات محرضة عليه وموصلة إليه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. صوروا أيها الإخوة، من دعاء الاستفتاح في الصلاة، من جملة أدعية افتتاح الصلاة، أدعية افتتاح الصلاة كثيرة، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، منها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ومنها اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت. هذا من جملة أدعية الافتتاح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، وورد هذا في صحيح مسلم. إذن قضية الأخلاق وحسن الخلق هو من أعظم مقاصد هذا الدين وهذه الشريعة. فنقف عند هذا الحد، وفاتنا أن نقرأ الباب الذي بعده، نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم. لكن هون ملاحظة بسيطة جدا، قال في الإسناد: حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة. من أبو حازم هذا؟ من؟ أيوة، لأجل هذا قلت أبو حازم هذا ليس سلمة بن دينار، هو سلمان الأشجعي، وسلمان الأشجعي يروي عن أبي هريرة، أما سلمة ابن دينار فلا يروي إلا عن سهل ابن سعد فقط. فأحيانا قد يعني يختلط الأمران، أبو حازم عن أبي هريرة يسبق إلى الذهن أنه سلمة ابن دينار، فهذا هو سلمان الأشجعي وليس سلمة ابن دينار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها عنا إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.